الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من أصول التفسير لابن عثيمين. قال رحمه الله: تكرار القصص. من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف. ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها، مثل قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. كثيره مذكور في القرآن في مواطن عدة، حتى أن أكثر نبي ذكر في القرآن هو موسى عليه السلام. 2. توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. 3. مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا في ما أتى من القصص في السور المكية، والعكس في ما أتى في السور المدنية. 4. بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه، وذلك الوجوه على ما تقتضيه الحال. 5. ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. قال: الإسرائيليات. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهم الأكثر، أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى 3 أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، يعني كل ما جاء من أخبار بني إسرائيل في القرآن أو في السنة فهو حق، لأنه خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله جعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائل الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. المعتزلة يقولون إنما ضحك تعجبا من كلام الحبر، والصحيح أنه وقره. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثال ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل زوجته من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أيوة، يكون من صمام واحد، من قبولها في قبولها ومن دبرها في قبولها. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. لكن كثير من القصص الإسرائيلي ربما تجد فيها نكارات وطعن في الأنبياء وطعن في الله عز وجل، يعني عندهم عجائب يزيدون وينقصون، والزيادة أكثر فيما ليس من وحي الله. قال: وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه، وأكل العصا والشجرة التي أكل منها آدم. قال: وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم، وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا، لم يشب، لم يخلط بغيره. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم قالوا من عند الله، ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم. فلا والله رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. يعني أهل الكتاب في زهد عن سؤال المسلمين، وبعض المسلمين يذهب ويسألهم عن بعض الأشياء، يترك اليهود والنصارى ولا حاجة لنا إلى علومهم الدينية، وما كان من العلوم الدنيوية ما كان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين ولا يوجد إلا عندهم حرج عن أن الإنسان يطلبه ويأخذه ويستفيد منه. قال: موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. الأول: فمنهم من أكثر منها مقرون بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري. لكن الآن كثير من الناس ما يفقه هذا. مرة واحد من أخواننا هداه الله قام يعمل لنا كلمة، وأن بعض الصحابة ارتد وحصل وحصل. قلنا: يا أخي، ما الصحابة ما يرتدوا، لا سيما مثل هذه القصة المنكرة. وقعت ردة من بعضهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد أكثرهم. لكن مثل هذه القصة المنكرة التي ساقها على ردة الصحابي ليست صحيحة. الرجل صحابي باتفاق، كيف نثبت له ردة بأسانيد ضعيفة؟ فقال: أتاني بكتاب الطبري. قال: انظر. اليوم الثاني زعلان، ليش قلنا هذا الكلام غير صحيح؟ فقلنا: يا أخي الطبري نفس، انظر السند ما يقول هنا، حدثني فلان هذا ضعيف وهذا كذاب. فالشاهد أن كثير من المتأخرين لا يفقه مثل هذا، من أسند فقد أحال. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال الشيخ الإسلام بن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. الصحيح أن البغوي قليل الإسرائيليات ومسلم، وإنما أصل الكتاب وهو ماذا تفسير الثعلبي هو الذي أكثر من الإسرائيليات. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا يعني عنده عقلانية وعنده بعض المخالفات الشرعية، وقد رد عليه الشيخ مقبل رحمه الله مبينا بعده عن السلفية. وإن كان كثير من الناس قد استفاد من مجلته المنار وأحب الحديث والسنة، لكن الرجل تأثر بشيخه محمد عبده المصري الذي بدوره تأثر بشيخه جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني يقال فيه رافضي، يقال فيه ماسوني، يقال فيه الله أعلم ما شأنه. وهذا تأثر به في كثير من آرائه العقلانية المخالفة للكتاب والسنة. ثم إن القاعدة التي يسير عليها حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الصحيح أن الذي وضعها هو محمد رشيد رضا، كانت شعار لمجلته، وإنما هؤلاء أخذوها وطبقوها، والله المستعان.